بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما تحريم المعاملة فتارة يراد به تحريم السبب المعاملي الذي يمارسه المتعاملان. كان الكلام في أن الحرمة هل تقتضي البطلان أو لا تقتضي. قلنا أن البحث يقع في مقامين: تارة يراد من الحرمة هي الحرمة التكليفية، وأخرى يراد من الحرمة هي الحرمة الإرشادية. وبعبارة أخرى، تارة أن الحكم حكم تكليفي، وأخرى أن النهي نهي إرشادي، يعني أن الحكم إرشادي وليس بتكليفي. والإخوة يتذكرون، نحن فيما سبق ميزنا جيدا بين الحكم التكليفي وبين الحكم الإرشادي. قلنا بأن الحكم التكليفي هو الذي يقول بالوجوب أو الحرمة ونحو ذلك، أما الحكم الإرشادي فلا يوجد فيه وجوب أو حرمة، وإنما هو إرشاد إلى طهارة شيء أو نجاسة شيء أو صحة شيء أو بطلان شيء ونحو ذلك. في البحث السابق كان كلامنا في المقام الأول، يعني في الحكم التكليفي، إذا كان يوجد عندنا نهي تكليفي، تارة أن النهي التكليفي يتعلق بالعبادة وأخرى يتعلق بالمعاملة. وقلنا إذا تعلق النهي التكليفي بالعبادة فإن العبادة باطلة، وبينا فيما سبق أن المراد من البطلان يعني عدم الاجتزاء به في مقام الامتثال. وقلنا أن النهي في العبادة يدل على البطلان لوجهين: الوجه الأول لا يختص بالواجبات التعبدية بل يشمل الواجبات التوصلية أيضا، الوجه الثاني يختص بالواجبات التعبدية. بعد ذلك انتقلنا إلى البحث الثاني، لأن تحريم المعاملة يدل على البطلان أو لا يدل على البطلان. قلنا أن المراد من المعاملة إما السبب وإما المسبب، يعني إما الإيجاب والقبول في المعاملة وإما الأثر المترتب على الإيجاب والقبول في المعاملة. الإخوة يتذكرون، قلنا إذا توجه النهي التكليفي والتحريم التكليفي إذا توجه إلى السبب فهو لا يستلزم لا صحة المعاملة ولا بطلان المعاملة، يعني يمكن أن يدل الدليل على صحة مثل هذه المعاملة ويمكن أن يدل الدليل على بطلان مثل هذه المعاملة. نفس تحريم السبب ليس دليلا على بطلان المعاملة، يعني على عدم ترتب الأثر. نفس تحريم السبب ليس دليلا على صحة المعاملة، يعني على ترتب الأثر. لأننا قلنا أن المراد من الصحة والبطلان ما هو؟ المراد من الصحة والبطلان في المعاملة يعني ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر. المولى إذا قال الإيجاب والقبول حرام، هذا يستلزم ترتب الأثر؟ لا. يستلزم عدم ترتب الأثر؟ لا. طب من أين نعرف أنه يترتب الأثر أو لا يترتب الأثر؟ نقول نعرفه من دليل خارجي. الدليل الخارجي تارة يقول أنه يترتب الأثر وأخرى يقول أنه ماذا؟ لا يترتب الأثر. نفس تحريم السبب لا يستلزم لا البطلان ولا الصحة، بل البطلان والصحة إنما يستفادان من أمر خارج من تحريم السبب، فقد يدل الأمر الخارجي على صحة المعاملة يعني ترتب الأثر، وقد يدل على بطلان المعاملة يعني عدم ترتب الأثر. والشاهد على ذلك هو أن تحريم السبب لا يستلزم الفساد، هو أنه في باب الظهار كما أشرنا إليه في البحث السابق أن الظهار حرمه الشارع أم لم يحرمه، يعني حرم السبب هذا الشيء وهو الإيجاب وهو الإيقاع وهو اللفظ الذي يصدر من الرجل أو لم يحرمه. نعم حرمه، يترتب عليه الأثر أو لا يترتب عليه الأثر؟ يترتب عليه، ومن هنا تجب على المظاهر أن يكثر بعد ذلك. إذن تحريم السبب لا يستلزم بطلان ماذا؟ بطلان المسبب، كذلك لا يستلزم صحة المسبب. نعم إذا المولى حرم المسبب، التفتوا جيدا، قال ترتب الأثر محرم. ما هو ترتب الأثر؟ ما هو الأثر؟ النقل والانتقال. لو أن الشارع حرم بالحرمة التكليفية الأثر، ترتب الأثر، فهل أيضا مثل البحث السابق لا يستلزم للصحة والبطلان، أو هنا يستلزم الصحة؟ هنا يريد أن يقول المصنف أن تحريم المسبب يستلزم صحة المعاملة. لماذا؟ لأن التحريم ما هو؟ نهي، والنهي متعلقه لابد أن يكون مقدور أو لا يكون مقدور. قلنا فيما سبق أن الأوامر والنواهي متعلقاتها لابد أن تكون مقدورة أو غير مقدورة. مقدورة، إذن هنا تعلق نهي بماذا؟ بالمسبب، لابد هذا المسبب يكون مقدور أو غير مقدور. طب كيف يكون مقدورا؟ إذا تحقق، وإلا إذا لم يتحقق المسبب لا معنى للنهي عنه. الأثر ورد النهي عليه أو لا؟ الأثر ما هو؟ ترتب النقل والانتقال، هذا هو الأثر. تعلق نهي به، طب لابد أن يكون هذا مقدور أو غير مقدور. متى يكون مقدور؟ يعني إذا تحقق، يعني إذا وقع ترتب الأثر في الخارج، عند ذلك ماذا؟ ينهى المولى عنه. إذن النهي عن المسبب يستلزم صحة المعاملة أو لا يستلزم؟ يستلزم صحة المعاملة. إذن النهي التكليفي عن السبب لا يستلزم لا الصحة والبطلان، ولكن النهي التحريمي عن المسبب يستلزم ماذا؟ الصحة. قال بلي نهي تكليفي، تكليفي حرام تأثم ولكنه صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم صحيحون، يعني الشارع هذا من قبيل أنه شارع عندما يقول بأنه وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، هذه فذروا البيع يعني من باع عند النداء لصلاة الجمعة بيعه صحيح لو باطل، بيعه صحيح ولكن ارتكب ماذا؟ إثمان. إذا النهي تكليفي، والنهي التكليفي يستلزم الصحة في المقام ولا تنافي بينهما. هذا من قبيل ما ذكرنا فيما سبق الإخوة تذكرون في باب اجتماع الأمر والنهي، في موارد جواز اجتماع الأمر والنهي ماذا قلنا؟ قلنا يوجد نهي وارتكب إثما إلا أنه صلاته صحيحة وليست بصحيحة. نعم، فهو من جهة مرتكب للنهي التكليفي، ومن جهة أخرى صلاته محكومة بالصحة. قال وأما تحريم المعاملة فتارة يراد به، أي بتحريم المعاملة يراد به تحريم السبب المعاملي الذي يمارسه المتعاملان وهو الإيجاب والقبول مثلا، وأخرى يراد بتحريم المعاملة تحريم المسبب. ما هو المسبب؟ أي التمليك الحاصل نتيجة لذلك، أي نتيجة للإيجاب والقبول. أما في الحالة الأولى، ففي الحالة الأولى لا يستلزم تحريم السبب بطلان ذلك السبب، ولا يستلزم صحة ذلك السبب، لا دال على الصحة ولا دال على البطلان، وإنما فقط يدل على أن هذا الفعل حرام، يعني لو أتيت به فأنت آثم. أما المعاملة صحيحة أو غير صحيحة بعد التحريم لا يدل لا على الصحة ولا على الفساد. لا يستلزم تحريم السبب بطلان السبب وعدم الحكم بنفوذ ذلك السبب، كما لا يستلزم تحريم السبب صحة ذلك السبب ونفوذ ذلك السبب. ولا يأبى العاقل عن أن يكون، هذا جواب عن إشكال المقدر، أنه كيف يعقل أن يكون السبب مبغوضا ومع ذلك مؤثرا؟ يقول لا تنافي بين أن يكون السبب مبغوضا ومع ذلك يكون مؤثرا في ترتب الأثار، كما في باب الظهار فإنه مبغوض للشارع ومع ذلك لو وقع يكون منشأ لترتب الأثار. كما لا يأبى العاقل، هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، ولا يأبى العاقل عن أن يكون صدور شيء من المكلف مبغوضا للمولى، ولكنه إذا صدر ذلك المبغوض ترتب على ذلك الصادر بحكم الشارع، هذه جملة معترضة، ترتب على ذلك الصادر جملة معترضة أثره الخاص به كما في الظهار، ترتب عليه بحكم العقلاء، لا يقول ترتب عليه بحكم الشارع كما في الظهار، فإن الظهار أمر محرم مبغوض للشارع، ولكن إذا وقع يترتب عليه أثره أو لا يترتب عليه أثره وهو وجوب الكفارة؟ قال نعم، فإنه محرم الظهار، ولكنه إذا وقع الظهار يكون نافذا ويترتب عليه الأثار. إذن تحريم السبب المعاملي لا يستلزم لا صحته شيء ولا فساد ذلك الشيء، وهذا بخلافه في الحالة الثانية، يعني تحريم المسبب لا السبب. قد يقال إن التحريم المذكور يستلزم صحة المعاملة، لماذا؟ لأن النهي والتحريم لا يتعلق إلا بمقدور، إذن لابد أن يكون السبب مقدورا، متى يكون مقدورا؟ إذا وقع بواسطة ذلك السبب، لابد أن يكون المسبب مقدورا، ومتى يكون المسبب مقدورا؟ إذا وقع، ومتى يقع؟ إذا أثر السبب أثره المطلوب، لأنه لا يتعلق إلا بمقدور، ولا يكون المسبب مقدورا إلا إذا كان السبب نافذا ومؤثرا. إذن فتحريم السبب يستلزم نفوذ السبب، فتحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة. ما أدري واضح هذه النقطة أم لا؟ ما نسر مولانا، احنا ما نسر، نريد أن نسأل أنه هل هناك تنافي بين أن يكون السبب مبغوضا ويكون مؤثرا أو لا يوجد تنافي؟ يوجد أو لا يوجد؟ نريد أن نقول لا يوجد. إن قلت كيف، أقول هذا في باب الظهار أمامك، أن السبب مبغوض ولكنه مؤثر أو ليس بمؤثر، يعني المرأة تحرم أو لا تحرم، فإذا السبب مبغوض مع أنه مؤثر في النفوذ ويكون صحيحا، فليكن الإيجاب والقبول مبغوض ويكون ماذا؟ مؤثر. ما المحذور في ذلك؟ شيخنا بحثنا مو في الظهار، بحث اتركوا الظهار، أصلا السيد اشتبه جاء اسم الظهار، الظهار مو مطلوب. اكو تنافي بين مبغوضية السبب وترتب المسبب او ماكو تنافي؟ خلاص، اذا حرم المولى السبب هذا معناه بطلان المعاملة؟ لا، ماكو لازم، وهذا اللي نقول. اما اذا حرم المسبب يستلزم صحة السبب او لا يستلزم؟ نريد أن نقول يستلزم. لماذا؟ لأن تحريم المسبب لابد أن يكون المسبب مقدور، متى يكون المسبب مقدور؟ إذا كان السبب مؤثرا ونافذا في إيجاد المسبب. أما إذا لم يكن السبب مؤثرا ونافذا في إيجاد المسبب لا معنى للنهي ماذا؟ عن المسبب، لأن المسبب غير مقدور حتى يتعلق به نهي. هذا من قبيل أنت تستطيع الصعود إلى السطح أو لا تستطيع، تستطيع أو لا تستطيع؟ أسأل منكم، إذا لم تكن تستطيع الصعود إلى السطح، يعني الصعود إلى السطح كان محالا، هل من المعقول أن ينهاك من الصعود من السطح؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه لغو، أنت لا تستطيع أن تصعد إلى السطح. ما معنى هنا المسبب وهو ترتب الأثر مقدور لك أو ليس بمقدور؟ كيف يكون مقدور؟ أنت كيف تستطيع أن توجد المسبب؟ إذا كان السبب مؤثر. أما إذا لم يكن السبب مؤثر فأنت لا تستطيع أن توجد المسبب حتى يكون المسبب ماذا؟ منهيا عن. إذن النهي عن المسبب يستلزم صحة تأثير السبب ولا يستلزم؟ نعم يستلزم. أما بخلاف هناك النهي عن السبب كان يستلزم الصحة؟ لا. يستلزم الفساد؟ لا، لا الصحة ولا الفساد. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو إذا كان النهي نهيا تكليفيا، يعني حرمة تكليفية. أما الكلام في المقام الثاني وهو إذا كان النهي نهيا إرشاديا، فهل يدل على بطلان المعاملة أو لا يدل؟ نقول قطعا يدل على بطلان المعاملة. لماذا؟ باعتبار أن المولى إذا قال لك لا تصلي في النجس، ما معنى لا تصلي في النجس؟ يعني إذا صليت في النجس ارتكبت حراما، فصلاتك باطلة. لا يريد أن يقول ارتكبت حراما، أنت تستطيع أن تصلي في الثوب النجس ولكن صلاتك مجزية أو مجزية، مجزية أو غير مجزية؟ غير مجزية. هذا مو معنى أنه ارتكبت إثما، هذا معناه يقول ما لم تسمي على الذبيحة فهي ماذا؟ ميتتون. سمي على الذبيحة، التفتوا جيدا، المولى قال سمي على الذبيحة، يعني إن لم تسمي على الذبيحة ارتكبت إثما؟ ها؟ لم أرتكب إثما أنا. لماذا؟ باعتبار أنه لم أسمي على الذبيحة تكون الذبيحة ماذا؟ ميتة، لا يجوز أكلها، وأنا ارتكبت إثما. هذا الحكم سمي على الذبيحة يريد أن يرشدني إلى ماذا؟ يريد أن يقول لي إذا أردت أن يكون هذا ليس بميتة لابد أن تسمي، فإذا لم تسمي فهي ميتة لا يجوز أكلها. هنا المولى يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لا تصلي في الثوب أو في الجلد المأخوذ من حيوان لا يؤكل لحمه. فإذا صليت في جلد حيوان لا يؤكل لحمه ارتكبت إثما أو الصلاة باطلة؟ صلاة باطلة ولم ارتكب إثما. فإذا إذا جاءت في معاملة قالت لا بيع إلا في ملك، هذا لا تدل على النهي أو لا تدل على النهي؟ زين، هاني لا يجوز أن تبيع إلا ما تملك، هذه لا يجوز النهي تكليفي لو وضعي؟ نقول هذا إرشاد إلى أن صحة البيع متوقفة على ماذا؟ على أن يكون المبيع مملوكا. أما إذا بعت غير المملوك فهذا معناه ماذا؟ أن المعاملة باطلة، لأن من شرائط صحة البيع ماذا؟ أن يكون المبيع مملوكا للبائع. لا بيع لا تبع بدون كيل. طب أنا أبيع شيئا بدون كيل ارتكبت إثما؟ ها؟ أو المعاملة باطلة؟ تريد أن تشير المعاملة باطلة. إذن إذا كان النهي نهيا إرشاديا يدل على بطلان المعاملة أو لا يدل على بطلان المعاملة؟ يدل على بطلان المعاملة. إذن لابد أن نميز بين نوعين من النهي، نهي تكليفي فيه التفصيل المتقدم، ونهي إرشادي. فإن النهي الإرشادي دال على بطلان المعاملة، لأنه ماذا معناه؟ معناه أن المعاملة لكي تؤثر تحتاج إلى وجود المقتضي وإلى وجود الشرط وإلى فقدان المانع. وشكل خب الشارع يقول هذا مانع، وهذا معناه أنه لا يترتب الأثر على هذه المعاملة، لأن الأثر لكي يترتب نحتاج إلى ماذا؟ إلى وجود المقتضي ووجود الشرط وفقدان المانع. الشارع يقول إن لم يكن مكيلا فهو مانع، إذا كان مانع يعني العلة تامة وغير تامة، غير تامة فالمعلول لا يتحقق وهو الصحة. إذن النهي إذا كان تكليفيا في المعاملة فيه التفصيل المتقدم، أما إذا كان النهي إرشاديا في المعاملة يدل على البطلان أو لا يدل على البطلان؟ يدل على البطلان. ومن هنا لابد أن نميز جيدا في الناهي الوارد أنه تكليفي أو إرشادي، لأن التكليفي له حكم والإرشادي له حكم آخر. وينبغي التنبيه شوي. التفتوا مولانا المطالب دقيقة، أنا ذكرت في أول بحث مطالب عقلية تحتاج إلى التفات جيد وإلا تبقى المطالب. وينبغي التنبيه هنا على أن النهي الوارد، أن النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل، ولكن لا لإفادة التحريم والنهي التكليفي، بل لإفادة مانعية متعلق الناهي، يعني إرشاد إلى المانعية، إرشاد إلى عدم وجود الشرطية، بل لإفادة مانعية متعلق الناهي أو لإفادة شرطية نقيض متعلق الناهي. يضرب مثالين السيد العلام السيد الشهيد، مثال المانعية متعلق الناهي ومثال لشرطية نقيض متعلق الناهي. وفي مثل ذلك لا إشكال في أن النهي يدل على البطلان في المعاملات في العبادات، فواضح في المعاملات أيضا كذلك. قال وفي مثل ذلك لا إشكال في أن النهي يدل على البطلان، كما لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا مثال لمانعية متعلق النهي، يعني أن الثوب أو الجلد إذا كان مأخوذا مما لا يؤكل لحمه فهو مانع عن صحة الصلاة، فهو إرشاد إلى مانعية ثوب أو جلد ما لا يؤكل لحمه. طب إذا كان هذا مانع فهو مانع عن ماذا؟ مانع عن الصحة، لأن الصلاة لكي تكون صحيحة لا بد من توفر المقتضي وتوفر الشرط وارتفاع المانع. ما هو المانع؟ ألا يكون المانع هو جلد ما لا يؤكل لحمه، إذا لا بد أن يرتفع، يعني لا بد أن تصلي في شيء ليس من جلد ما لا يؤكل لحمه، وإلا لو صليت فيما هو من جلد ما لا يؤكل لحمه فصلاتك باطلة مبتلاة بالمانع، كما فيما لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه، يعني المأخوذ مما لا يؤكل لحمه مانع عن صحة الصلاة، فهو إرشاد إلى مانعية هذا الشيء. أما شرطية نقيض متعلق الناهي قال أو لا تبع بدون كيل، يعني ماذا يريد أن يقول الشارع؟ أن البيع في نقيضه هو المشروط، شرط الشرط في صحة البيع ما هو؟ أن يكون المبيع مكيلا. إذن عندما قال لا تبع بدون كيل يريد أن يبين شرطية نقيض المتعلق، المتعلق ما هو؟ بدون كيل، نقيضه ماذا؟ الكيل، فهو يريد أن يقول أن الكيل شرط في صحة البيع، فهو إرشاد إلى شرطية نقيض متعلق الناهي. التفتوا جيدا، عندنا نهي وهو لا تبع، متعلقه ما هو؟ بدون الكيل. نريد أن نقول نقيضه شرط في الصحة، نقيض بدون الكيل ما هو؟ أن يكون مع الكيل، وهو شرط في صحة البيع. لا تبع ما بدون كيلين الدال على شرطية الكيل في صحة البيع ونحو ذلك. ودلالة مثل هذا النهي على البطلان باعتباره إرشادا إلى المانعية، كما في ما لا تصلي في ما لا يؤكل لحمه، أو إرشادا إلى الشرطية كما في لا تبع بدون كيلين. ومن الواضح أن المركب يختل بوجود المانع، لأن العلة متى تؤثر؟ إذا وجد الشرط وجد المقتضي وفقد المانع، وهنا لبس ما لا يؤكل لحمه ماذا؟ مانع، فلم يفقد في المقام، فيكون المركب منتفيا بانتفاء أحد أجزائه. قال ومن الواضح أن المركب يختل بوجود المانع، وكذلك المركب يختل بفقدان الشرط، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان. هذه مسألة غير المسألة السابقة، هنا الحرمة حرمة وضعية، يعني النهي نهي إرشادي، وفي المقام الأول كان النهي نهيا تكليفيا. مسقطات الحكم، يسقط الحكم بالوجوب وبغير الوجوب بعدة أمور، منها الاتيان بمتعلقه. الشارع أمرك بالصلاة، قال صلي، فإذا امتثلت الصلاة خارجا هل يوجد في حقك صلي أو لا يوجد؟ وهذا معناه أن الامتثال مسقط للتكليف. التفتوا للمطلب جيدا، المطلب دقيق. الثاني عصيانه، الإنسان توجه إليه خطاب صم أو توجه إليه خطاب تصدق في يوم الجمعة، وهو ترك التصدق في يوم الجمعة، عندما ينتهي يوم الجمعة يوجد في حقه تصدق؟ لا يوجد، لأن الوجوب كان مقيدا ماذا؟ في يوم الجمعة، والمفروض أنه لم يمتثل وعصاهم الجمعة. إذا قال وقرر هل يرى بعد ذلك وجوب آخر أو لا يرى؟ لا يرى. إذا الامتثال مسقط الوجوب ليس بمسقط، العصيان مسقط للوجوب أو ليس بمسقط؟ مسقطون. الامتثال مسقط لو مو مسقط، يعني الإنسان إذا قال الشارع له صلي وصلى، قال ائتني بالماء، المولى قال لعبده جئني بماء وجاءه بالماء، بعد يوجد في حق جئني بماء؟ قاله جئ بماء بارد أو للظهر، وهذا الإنسان امتثل، بعد عنده هذا العاني بماء صار في آخر. إذن الامتثال والعصيان مسقطان أو ليس بمسقطين؟ مسقطان. التفتوا للمطلب دقيقا. إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا يوجد عندنا حكم، يوجد عندنا جعل، ويوجد عندنا مجعول. هذا الامتثال والعصيان يسقطان الجعل ويسقطان المجعول، لأن لا يسقط يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، الجعل هو هذا هو الكاشف عن الجعل، هذا عندما أنا امتثلت الصلاة سقط. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنا عندما حججت سقط ولله على الناس، لا ما سقط موجود، المجعول سقط في حقي، وإلا الجعل ماذا؟ موجود. أن أنا موجود قبل فعل مجعول، إذن هو وجود هذا بعد سقوط مجعول. الياس والإمثال إذا تحققا يسقطان الجعل، يسقطان؟ لا يسقطان الجعل، الجعل باقي على حاله. تعالوا إلى المجعول، التفتوا جيدا، تعالوا إلى المجعول. المجعول ما هو؟ المجعول ما هو؟ تعالوا إلى الحج، المجعول ما هو؟ المجعول هو وجوب الحج على زيد إن استطاع. إذن قيود المجعول ما هي؟ الاستطاعة. فما تتحقق استطاعة يسقط العول أو لا المجعول؟ المجعول، لأن المجعول لي علية وضوعه، لأن الاستطاعة إن تحق علي مجعول، ومع علي استطاع فيسقط يد المجعول ولا تبقى الجحل جعل له فعلي موضوع العول وعليته. التفتوا جيدا، لكي نقول أن عدم الاستطاعة تسقط فعلية المجعول، لا بد أن تكون الاستطاعة قيدا في فعلية المجعول أو لا؟ لا بد أن يكون، وإلا إن لم تكن الاستطاعة تنفيذ المجعول لا معنى عدم استطاعة ماذا؟ فعلية. لذلك عاد الشيء أن يتفلية مجعول لا بد أن يكون قيدا ماذا؟ أيضا في الموضوع بعد رواب هذه النقطة، الاستطاعة تحقق فعلية المجعول أو لا تحقق؟ إذا الاستطاعة قيد في فعلية المجعول أو ليس بقيد؟ كم تتحقق استطاعة؟ تتحقق فعلية. من أدى أن يسقط علي مجعول بد أن يكون قيدا في الموضوع أو لا قيدا في الموضوع؟ لا بد أن يكون قيدا في الموضوع، حتى نقول أنه إن لم يتحقق القيد لم يتحقق ماذا؟ المجعول، الحكم المجعول. حتى نقول إذا لم تتحقق الاستطاعة لا يتحقق ماذا؟ وجوب الحج المجعول. طب نسأل منكم هنا، عدم الامتاع والعصيان قيدان في فعل المجعول ليس بقيد؟ ها؟ المولى يقول إن لم تمتثل فيجب عليك الحاج، فإذا امتثلت فلا يجب عليك الحاج. شي قال المولى؟ ها؟ إذا ما معنى العد إذا الامتثال مسقط لوجوب الحاج؟ قلنا ليس بمعنى المجعول جعل، فهنا يعقل أن يكون بمعنى المجعول؟ ها؟ يعقل أن يكون بمعنى المجعول؟ يعني أن الامتثال مسقط لفعلية المجعول؟ إلى معنى أو ليس له معنى؟ هذا معنى أن المطلب واضح بهنا الإخوة. التفتوا لي جيدا الإخوة، يلتفتون. أنا أقدر أقرأ العبارة وأتجاوزها. السيد الشهيد مبين هذا المطلب في سطر واحد ومتجاوز، ويا ليته ما بينه هنا، لأنه موصول إلى دراسات عميقة كان ينبغي أن تترك الآن يمشي على مبنى المشهور. السيد الشهيد يناقش هاي المقولة اللي أنتم من أول الأصول إلى آخر الأصول تعيشون معها، أن الامتثال مسقط للتكليف. يريد يقول هذا خطأ، أن الامتثال ليس مسقط للتكليف، لأنه لا معنى لأن يكون الامتثال مسقط للتكليف، ولا معنى لأن يكون العصيان مسقط للتكليف، لأن التكليف على أحد معنيين: التكليف بمعنى الجعل، التكليف بمعنى المجعول. واضح هذا؟ خب الامتثال والعصيان لا. نأتي إلى أنهما يسقطان ماذا؟ المجعول. لكي يكون شيء مسقطا للمجعول لا بد أن يؤخذ عدمه قيد ماذا؟ في المجعول. يعني الاستطاعة قيد في فعلية المجعول، فعدم الاستطاعة يسقط المجعول أو لا يسقط المجعول؟ ها؟ فهل الامتثال قيد في فعلية المجعول؟ حتى عدم الامتثال يسقط المجعول؟ ليس قيد. إذا لا معنى لأن يكون مسقطا للمجعول. واضحة؟ أعيدها مرة ثالثة رابعة: لكي يكون عدم الاستطاعة مسقطا لوجوب الحج لابد أن تكون الاستطاعة ماذا؟ أيضا في الحج، في وجوب الحج المجعول. لكي يكون عدم الاستطاعة مسقطا لوجوب الحج المجعول لابد أن تكون الاستطاعة ماذا؟ أيضا في فعلية الحكم وجوب الحج المجعول. ها؟ طب نسأل منكم، لكي يكون الامتثال مسقطا، فعدم الامتثال لابد أن يؤخذ ماذا؟ قيدا. لأنه أنتم تقولون الامتثال مسقط، إذا عدم الامتثال ماذا؟ قيد في الفعلية. وهل أن عدم الامتثال قيد في فعلية وجود الصلاة؟ إذا الامتثال ليس مسقطا لوجود الصلاة المجعول، بعكس الاستطاعة. هناك الاستطاعة قيد وعدم الاستطاعة مسقط، هنا عدم الامتثال قيد في الفعلية والامتثال ماذا؟ مسقط. إذن الامتثال مسقط للجعل، مسقط للمجعول. بعد ماذا يفعل الامتثال؟ ماذا يسقط المفعول؟ الامتثال ماذا يفعل؟ إذا لم يسقط لا الجعل ولا يسقط فعلية المجعول، بعد ماذا يفعل؟ يقول يسقط دافعيته ومحركيته فقط. وإلا الجعل موجود، المجعول موجود، ولكن ماذا؟ بعد لا يوجد فيه بحث، لأنه أنت امتثلت حصلت المقصود، حصلت المتعلق. إذن الامتثال مسقط لفعلية التكليف أو لفاعلية ومحركية التكليف. بس لقائل أن يقول في النتيجة بعد الامتثال سواء كان ساقط فعلية أو ساقط فاعلية ما هي الثمرة؟ يقول إن شاء الله الثمرة في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة نبينها هنا. طبعا هذه تكملة من عندي، ها، ولا سيد الشهيد لا يشير. هناك إن شاء الله في الجزء الثالث
يعني في الحلقة الثالثة. في الجزء الثاني يقول وقد أوضحناه في الحلقة الثانية، هذا الأوضحه أيضا هنا في سطر واحد. قد يرتب عليه ثمرة إن قلنا بمسلكنا ما هي الثمرة، وإن قلنا بمسلك المشهور من الأصوليين وهي أن الامتثال مسقط ما هي الثمرة. إذن هذا احفظوه من مباني الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، من أن الامتثال والعصيان ليسا مسقطين لفعلية التكليف، لا جعلا ولا مجعولا، وإنما هما مسقطان لفاعلية التكليف، لمحركية التكليف. أما توجد ثمرة أو لا توجد ثمرة، نعم توجد ثمرة موكول إلى محلها في الحلقة الثالثة في الجزء الثاني. قال وهذان الأمران، يعني الامتثال والعصيان، يعني الإتيان بمتعلق وهو الامتثال والعصيان، وهذان الأمران ليسا قيدين في حكم المجعول، يعني لا الامتثال، لا عدم الامتثال قيد في الفعلية، ولا العصيان قيد، ولا عدم العصيان قيد في الفعلية، حتى إذا امتثل تسقط الفعلية، حتى إذا عصى تسقط الفعلية. يعني ليس عدم الامتثال قيدا في فعلية المجعول بنحو إذا امتثل يسقط الحكم المجعول. الأمران ليس قيدين في حكم المجعول، وإنما تنتهي بهما أي بالامتثال والعصيان فاعلية هذا الحكم المجعول ومحركيته. أكثر من هذا ما عند بعض المطلب، ولكن المطلب كما أشرنا إليه واضح إن شاء الله. قال ومن مسقطات التكليف أن يقيد المولى، أن يقول ماذا؟ يقول يجب الحج عليك إن لم تمتثل، أما إذا امتثلت فلا يجب الحج. فهنا الامتثال مسقط للتكليف، الأمور مسقط للتكليف، مسقط للتكليف. لهذا قال ومنها الإتيان بكل فعل جعل الشارع ذلك الفعل مسقطا للوجوب. كيف جعله مسقطا للوجوب المجعول؟ بأن أخذ عدم ذلك الفعل قيدا في بقاء الوجوب المجعول. يعني المولى يقول لعبده أريد الماء حينما لم تأتي بالماء، يعني بعد لم تأتي بالماء أنا أريد الماء، أما إذا أتيت بالماء بعد أنا أريد الماء، لا أريد الماء. إذن أخذ وجوب، أخذ في موضوع وجوب الإتيان بالماء ماذا؟ أخذ عدم الإتيان بالماء، عدم الفعل، فإذا فعل بعد لا يبقى هناك وجوب للإتيان بالماء. إذن إلى هنا تحصل لنا أن الإتيان وهو الامتثال، وأن العصيان ليسا مسقطين لا للوجوب الجعل ولا للوجوب المجعول، بل هما مسقطان لفاعلية الوجوب المجعول ومحركية الوجوب المجعول. إذا قال المولى صلي، وصلي عن قيام لا عن جلوس، ثم اضطر الإنسان للجلوس إما لعجز تكويني وإما لإكراه، لو قال له شخص إذا وقفت سأرميك بالرصاص، أو كان في جبهة الحرب لو أراد أن يقف يمكن أن يكون تحت مرمى الأعداء، فهنا لابد أن يجلس ويصلي. فهنا هذا الأمر الذي بالنسبة إليه يوجد إليه هنا أمر بالصلاة عن جلوس أو لا يوجد إليه بالنسبة إليه، ها؟ الشارع هنا قال له إن لم تستطع أن تصلي عن قيام صلي عن جلوس، أو لا يوجد عنده أمر، ها؟ يوجد عنده أمر. لماذا؟ باعتبار قاعدة الميسور تقول هكذا، الميسور لا يسقط بالمعسور. إذن يقول المولى صلي عن قيام، هسه إذا لم تستطع أن تصلي عن قيام، لا أريد الصلاة، أريد الصلاة، أريد الصلاة، ولكن ماذا؟ عن جلوس، لأن المفروض أن الصلاة عن قيام غير مقدور، والأمر بغير المقدور ماذا؟ محالون. إذن يريد منه صلاة عن جلوس. هذا الأمر بالصلاة عن جلوس نسميه ماذا؟ أمر اختياري لو أمر اضطراري؟ أمر اضطراري. إذن يوجد عندنا أمران، أمر اختياري وهو الصلاة عن قيام، وأمر بالصلاة عن جلوس وهو الأمر الاضطراري. فهنا يأتي هذا السؤال، هل أن الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري أو لا يجزي؟ يعني مثلا أنا صليت عن جلوس لأني كنت مضطر للجلوس، لكن بعد ساعة استطعت الصلاة عن قيام، هل تجب علي إعادة الصلاة عن قيام أو لا تجب علي الإعادة الصلاة عن قيام؟ هذا مبني على أن نرى أن الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري أو لا يجزي. فإن قلنا يجزي فلا تجب الإعادة، وإن قلنا لا يجزي فتجب الإعادة. أسأقوا صورتان يأتي. قال ومنها امتثال الأمر الاضطراري، هل يسقط الأمر الاختياري؟ هل يسقط عني وجوب امتثال الأمر الاختياري أو لا يسقط؟ لأن البحث في مسقطات الوجوب، البحث في مسقطات الحكم. إذا أنا امتثلت الصلاة عن جلوس فهل يسقط عني وجوب امتثال الصلاة عن قيام أو لا يسقط؟ قال ومنها امتثال الأمر الاضطراري، فإنه مجز عن الأمر الواقعي الأولي الاختياري في بعض الحالات، وتفصيل ذلك في أي حالات يجزي وفي أي حالات لا يجزي. أنه إذا وجبت الصلاة مع القيام وتعذر القيام على المكلف، فهنا تجب الصلاة ماذا؟ من جلوس. فأمر الشارع أمرا اضطراريا بالصلاة من جلوس، فلذلك صورتان. الصورة الأولى أن يستوعب ذلك الاضطرار تمام وقت الصلاة، يعني من الزوال إلى الغروب كنت مضطرا إلى الجلوس عاجزا عن القيام. الأولى أن يفرض اختصاص الأمر الاضطراري بمن يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت. نقول بأن الشارع عندما قال أن الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري أو سموه عن الأمر الأولي والثانوي، هذا قد يسمى أولي، الاختياري يسمى أولي، والاضطراري يسمى ماذا؟ الثانوي. وهذا هو البحث المعروف في كلماتهم، أن امتثال الأمر الثانوي هل يجزي عن الأمر الأولي أو لا يجزي عن الأمر الأولي. فهنا قد نقول، التفتوا للمطلب، قد نقول أن امتثال الأمر الاضطراري إنما يجزي عن امتثال الأمر غير الاضطراري وهو الأولي الواقعي إذا كان الاضطرار شاملا لكل الوقت. أما إذا كان في بعض الوقت دون البعض الآخر، بعض الآخر يجزي أو لا يجزي؟ لا. يعني إذا أنا صليت في أول الوقت وبعد ساعة ارتفع الاضطرار، تلك الصلاة عن جلوس تجزي من الصلاة عن قيام أو لا تجزي؟ لا. متى تجزي؟ إذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت، عند ذلك يكون مجزي. هذا القول الأول. إذا متى يكون الاضطرار مجز عن الاختيار؟ إذا كان الاضطرار شاملا لتمام الوقت. فإذا كان الاضطرار ليس شاملا لتمام الوقت، ليس مستوعبا لتمام الوقت، لبعض الوقت دون البعض الآخر، فهل الاضطرار يجزي عن الاختيار أو لا يجزي؟ لا. هذا القول الأول. القول الثاني أو الحالة الثانية أن نفرض أن الإضطراري يجزي عن الاختياري ولو كان هذا الاضطرار في بعض الوقت لا في تمام الوقت. يعني مثلا أنا الساعة الأولى كنت من الزوال بعد الزوال كنت مضطرا للصلاة عن قيام عن جلوس، ولكن بعد الساعة الأولى اتضح لي ماذا؟ أنا قادر على القيام، أو أعلم أنا أعلم بعد 3 ساعات أحصل على الماء ولكن الآن فاقد للماء، هل يجوز لي أن أتوضأ أتيمم وأصلي أو لا يجوز لي أن أتوضأ وأصلي أتيمم وأصلي؟ بل القول الثاني يقول هكذا: إذا كان الإضطرار مستوعبا لبعض الوقت يجوز لك أن تتيمم ويصلي. القول الأول ماذا يقول؟ يقول لا، إذا كان الإضطرار مستوعبا لتمام الوقت يجوز لك أن تتيمم وتصلي، أما إذا كنت تعلم أنه ستحصل على الماء بعد ذلك فلا يجوز لك أن تصلي، وإذا صليت وحصلت على الماء تجب إعادة الصلاة. أو افترض أنه كنت أتوهم أني لا أحصل على الماء فبادرت إلى الصلاة مع التيمم أو إلى الصلاة مع الجلوس، ثم بعد ذلك اتضح لي أني أستطيع الصلاة مع الوضوء، أستطيع الصلاة من قيام، يجب أو لا يجب؟ نعم يجب، يجب، لأنه اشترطنا الاضطرار يكون مستوعب تمام الوقت، والمفروض في الصورة الثانية لا يجب، في الصورة الأولى يجب. قال الثانية: أن يفرض شموله لكل من كان عاجزا عن القيام عند إرادة الصلاة، سواء تجددت لهذا العاجز القدرة بعد ذلك أو لم تتجدد له القدرة بعد ذلك. أما في الصورة الأولى ففي الصورة الأولى لو صلى المكلف العاجز جالسا أو تيمم وصلى في أول الوقت وتجددت لهذا المكلف العاجز القدرة على القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه الإعادة، لأن الإضطرار متى يجزي عن الاختيار؟ إذا كان مستوعبا لتمام الوقت، والمفروض أن الإضطرار لم يكن مستوعبا لتمام الوقت، لأن الأمر الواقعي الأولي بالصلاة قائما يشمله بمقتضى إطلاق دليله، لأنه يقول صلي قائما، سواء كنت قد صليت جالسا أو لم تكن صليت جالسا. الآن قائم لمو قائم، قدرة على القيام موجودة أو غير موجودة؟ نعم قدرة على القيام موجودة، إذن يتوجه إليه خطاب صلي عن قيام، سواء صدرت منك صلاة عن جلوس في حال الاضطرار أم لم تصدر منك صلاة عن جلوس في حال الاضطرار. وهذا معنى إطلاق دليل الأمر الواقعي الأولي، يعني سواء صدرت منك صلاة عن جلوس في حال الاضطرار أو لم تصدر منك صلاة عن جلوس في حال الاضطرار، وما أتى به المكلف في حال الاضطرار لا موجب للاكتفاء به. وأما في الصورة الثانية فلا تجب الإعادة، لماذا؟ لأنه الأمر الاضطراري يجزي ماذا؟ عن الأمر الواقعي الأولي. على من صلى جالسا في أول الوقت ثم تجددت له القدرة قبل خروج الوقت، لماذا؟ وذلك لأن صلاة الجالس التي أداها قد تعلق بها أي بتلك الصلاة الأمر بحسب الفرض، ولكن الأمر الاضطراري، والمفروض بناء على القول الثاني أن الأمر الاضطراري يجزي عن الواقع ولو كان الاضطرار ليس مستوعبا لتمام الواقع. وهذا الأمر ليس تعينيا، هذا الأمر الاضطراري تعيني لتخييري، ها؟ تخييري، لأن هذا يستطيع أن يصلي الآن مع التيمم ويستطيع أن يصبر ويحصل على الماء بعد ذلك ويصلي مع الوضوء مع الماء. وهذا الأمر يعني الأمر الاضطراري ليس تعينيا، لأنه لو لم يصلي من جلوس في أول الوقت اضطرارا وصلى من قيام في آخر الوقت لكفاه ذلك بلا إشكالين، فهو إذن أمر، أي أمر؟ هذا الأمر الاضطراري وهو الصلاة من جلوس في أول الوقت، فهو إذن أمر تخييري بين الصلاة الاضطرارية في حال العاجزة والصلاة الاختيارية في حال القدرة ولو وجبت يأتي. والحمد لله رب العالمين.